بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 51 من دروس كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسم رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه وبكم آمين. قال الشيخ: بيان أن من روي له حديث في الصحيح لا يلزم صحة جميع حديثه. جميل، هذا نقاش أيضا جميل جدا. إنسان صدق معك مرة، صدق معك مرة مثلا، فهل يلزم أن يكون صادقا في كل مرة أم يبقى تحت الاختبار؟ يبقى تحت الاختبار. ولو علم الناس هذه الفكرة في الأزمنة الماضية وأخذوا يناقشون فيها مناقشة جميلة لما صدقوا الجن ولا الشياطين. كانوا يسترقون السمع فيأتون بمسألة صحيحة وآلاف المسائل الباطلة والكذب، فكانوا يبنون الكذب على شوف منهج الذي وضعه المسلمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فلان روى له البخاري حديثا واحدا، كلما قال حديث من هذا من رواة البخاري، لا، هذا الحديث محصناه، دققنا في طرقه، وهذا طريق من هذه الطرق. معنى ذلك ليس كل ما يرويه هذا الحديث، كل ما في البخاري صحيح، وليس كل ما يرويه رواة البخاري صحيح. نقاش، طيب الحديث واحد. نعم. قال الشعراني قدس سره في مقدمة ميزانه، قال الحافظ المزي والحافظ الزيلعي رحمهم الله تعالى: وممن خرج لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم جعفر بن سليمان الضبعي أو الضبعي، والحارث بن عبيد، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي وأبو أويس. لكن للشيخين شروط في الرواية عمن تكلم الناس فيه، منهم أنهم لا يرون عنه إلا ما توبع عليه. ما معنى ما توبع عليه؟ أحيانا الحديث الواحد له 100 رواية، 50 رواية، 20 رواية. طيب هذا جاءتنا 20 وجاءتنا هذه الرواية 21، ماذا نقول عنها؟ متفقة تماما، توبع عليه أم لا توبع عليه؟ عند ذلك نقول السبيعي. نعم، على نسبة إلى مكان سميع. نعم. وظهرت شواهده وعلموا أن له أصلا، فلا يرون عنه من فرض به أو خالفه فيه الثقات. وهذه العلة قد راجت على كثير من الحفاظ، لا سيما من استدرك على الصحيحين كأبي عبد الله الحاكم، فكثيرا ما يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، مع أن فيه هذه العلة، إذ ليس كل حديث احتج براويه في الصحيح يكون صحيحا. يعني لا يأتي إنسان فيؤلف كتابا ثم يقول هذا من رواة البخاري إذن آخذ به. رواة البخاري في هذا الحديث قد يكون توبع على هذا الحديث، ظهرت شواهد لهذا الحديث، لهذا الحديث أصلا، إذ لا يلزم من كونه راويه محتجا به في الصحيح أن يكون كل حديث وجدناه له يكون صحيحا، على شرط صاحب ذلك الصحيح لاحتمال فقد شرط من شروط ذلك الحافظ كما قدمنا. انتهى. بالمقابل، طيب إنسان يروي الأحاديث الضعيفة، كل حديث يرويه ضعيف، الإنسان يكذب دائما، كل كلامه كذب ويحتمل فيه الصدور. العكس تماما، ما كل من روى المناكير ضعيف. قال السخاوي في فتح المغيث، قال ابن دقيق العين: قولهم فلان روى المناكير لا يقتضي بمجرده يعني هذا ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه. وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات انتهى. وقال الحافظ الذهبي: ما كل من روى المناكير بضعيف. أنا عندنا قاعدة أكثر من ذلك. نقل الكفر إذا كان ينقل ذلك نقلا فهو، إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. فقد يكون ناقلا لا مدعيا، قل قال فلان وهو بالنسبة إليه إلى هذا الراوي صحيح الكلام، أما نحن نريد أن نتمم السند، فقد جاءت المناكير من هذه الرواية ولم تأتي من رواية أخرى. هذا يحدث فيه مثل كما تقولون أحيانا الراعي الذي يكذب كل مرة جاء، فإذا صدق مرة عند ذلك لا يسمع له أحد من الناس. من يترك حديث المتكلم فيه، متى يترك حديث المتكلم فيه؟ نعم، نقل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة أن مذهب النساء أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه انتهى، وهو مذهب جيد. ما بقي أحد من أهل العلم الذين يعملون في صنعة هذا ولهم ذوق في هذه الصنعة ماذا يقولون؟ فلان من الناس هذا متروك الحديث. بعد ذلك قال الشيخ: جواز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه للتعريف وأنه ليس بغيبة له. يعني نحن عندنا بعض الألقاب، هذه الألقاب موجودة في المجتمع نستطيع أن نتكلم عنها أحيانا للتعريف. وأنا أضرب مثل موجود عندنا بشكل دائم في الميدان، عندنا عائلات رفيعة المستوى، يعني فيها خير إن شاء الله، فيها مال وفيها عدد كبير، لكنها أغلبها يعني لها أسماء، يعني منها لها أسماء لا يجوز النطق بها، والنطق بها يكون غيبة. لكنهم هم لو سألت الواحد ما اسمك فإنه يأتي باسمه معه، وهذا صار لقبا عليه. فإذا صار الاسم لقبا عليه عند ذلك لا غيبة فيه، واضح؟ مثلا من أنت؟ والله فلان الحافي، فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الأكتع، فلان البردان، فلان، هذا كله عائلاتها كبيرة جدا، ما في كل اللي ذكرتنا عائلة. نعم، هذه العائلات تجد أنها بالعكس يفتخر أنا من آل فلان، جميل، لأن هذا ارتفع صار علم عليه وليس علم على نفس الأصل الذي أخذ من اللغة، فصار علما عليه. ولذلك لو قلت جاء الأكتع لا تقصد بذلك الذي يفعله، وإنما تقصد بذلك جاء هذا الرجل الفاضل مثلا في نظري، واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني، أحيانا تذهب امرأة أو رجل أو شريك إلى القاضي، فيسأل هذا القاضي عن ماذا؟ يسأله عن شريك له، فيقول له شريكي كذا وكذا، ثم يتكلم بكلام. لو أفرد هذا الكلام لوحده نقول غيبة. طيب كيف يصل الكلام إلى القاضي إذا لم يتكلم هذا أمام القاضي؟ أحيانا المستفتي إلى غير ذلك. وقد جمع الإمام النووي يعني بعض الأحوال التي يسمح فيها واحد مجاهر بالمعصية، واحد فاسق، واحد كذا، فهذا عند ذلك لا غيبة له. جواز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه للتعريف وأنه ليس بغيبة له. قال النووي: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه، وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. فلان كذا، أخي فلان اختل في آخر حال، فلان كان يقلب الأسانيد عن المتون مثلا، فلان وصل إلى أرذل العمر، فلان خلط عليه، فلان كان يصاب بغيبوبة، فلان، طيب هذا نحن نقدح بفلان من أجل الشريعة لا من أجل أنفسنا، حتى ننتبه إلى هذا. متى كانت الرواية له؟ في أي لحظة من اللحظات، في أي وقت من الأوقات. ومثال ذلك الأعمش والأعرج والأحول والأعمى والأصم والأثرم نعم، وابن علي علي وغير ذلك. وقد صنفت فيهم كتب معروفة. الاعتماد في جرح الرواة وتعديلهم. لا يخفى أن الناس قد اعتمدوا في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب التي صنف أئمة الحديث في ذلك، ولا يقال قد اشترط الأئمة أن الجرح لا يثبت إلا إذا كان مفسرا، وفي بعض تلك المصنفات المختصرات لا يتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على نحو ضعيف مستور، أو اشتراط ذلك يفضي إلى تعطيل تلك المصنفات، لأننا نقول إنما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، وظاهر أن كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، وإلا فالمطولات تكفلت بذلك وليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز. يعني الآن بشكل عام أنت تريد ما هو السبب، باعتبار أنك أسندت إلى من اعترف المسلمون بأنهم فعلوا فعلا صانوا به الشريعة الإسلامية، عند ذلك يكفي أن تأخذ النتيجة. أحيانا بعض الناس يأتيك مثلا إنسان يقول خطب فلان لابنتي، وهو يعرفك ويعرف مكان، تقول لك لا تزوجه. أخي ليش؟ أخي أنا أقول لك تزوج. أنت إما واثق فيه أو لا. لو أردت أحيانا، لو قلت لك أحيانا تنقل إليه، أنا لا أقول لك. وأحيانا إذا كنت يعني تريد أن تعرف فربما تتساهل في شيء. في بعض الناس يعني هذا أحيانا لا تتصور عندما تسأل عن الزواج مثلا، فأن تقول ما رأيك، لا، قد يكون هو لا يبالي في هذا الأمر، صحيح؟ مثلا قد يأتي الإنسان لعائلة يدخن، مجرد أنه يدخن يطرد، أخي شوفي يا كل أولادي وكل كذا يدخن مثلا، يعني ما أنه يرضى بمنكر أحيانا. فهذا يختلف يعني عندما يسأل هذا عن سؤال هذا. بعض الناس يهتم بالتقى، بعض الناس يهتم بالمظاهر، بعض الناس يهتم بالمال، كل واحد يهتم بشيء. فأنت تكتفي بهذا الأمر عندما يقال لك فلان كذا، فإذا أردت أن تبحث أكثر من ذلك يمكن هذا. بيان عدالة الصحابة أجمعين، وإن قول الراوي عن رجل من الصحابة من غير تسمية لا يضر في ذلك الخبر. قال النووي في التقريب: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيره. يعني نحن بالنسبة للفتن التي ظهرت نحن نعتقد اعتقادا جازما أنهم جميعا قد اجتهدوا، فبعضهم اجتهد وأصاب وبعضهم اجتهد وأخطأ. نعم، بإجماع أن يعتد به. وقيل يجب البحث عن عدالته مطلقا، وقال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما ما أو زاره اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما يعنى به الذين لازموه وعزروه ونصروه. فإذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه وكان ذلك كان ذلك حجة، ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم. خير القرون قرني أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بالنص لهم الخيرية. لكن بعض العلماء يعني يرى في كثير من العلوم يعني أنه مثلا هذا العلم يحتاج إلى ملازمة. يعني أنا لا أستطيع أن أتي إلى رجل يسأله مثلا ويقول كفتني من عمل مثلا خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة قال كفتني واعظا وذهب إلى قومه، ورجل لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين ويجلس معه جلوس طالب العلم على ركبتيه في كل يوم ويسمع وينقل ويحدث وكذا. ولذلك كان منهم العالم بالحلال والحرام، وكان منهم القارئ، وكان منهم الفرضي، وكان منهم لا، هذا يختلف. ولذلك علماء الأصول أحيانا يفرقون بهذا التفريق، مو يفرقون في أصل العدالة، لا، يفرقون في المسألة. لذلك ترى أنه في بعض الصحابة من كبار أهل العلم عندما يسأل عن مسألة يقول وأتي ابن مسعود، يعني مسألة في الفرائض وأتي ابن مسعود، ابن مسعود عندما يقول ويبين فيقول هكذا قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا عمر عندما كان يأتيه من سمع هذا عن رسول الله يقوم هل معك أحد يشهد لك، انظر. فمعنى ذلك كانوا مع بعضهم البعض، مع ذلك يتشددون لأنهم يحملون أشهر يعني. يعني الآن هو ضمنا يوجد فيها شيء، فكأنني أنا شرحت هذا بقولي ربما البعض يعني يفرق ما بين العالم، يكفي أن لا نكبر شبهة أكثر من ذلك. بيان معنى الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة، سواء روى عنه أم لا، وإن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته، فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحصل منه إلا مجرد اللقاء لمن لم يحصل منه إلا مجرد اللقاء الأول، اللقاء القليل والرؤية ولو مرة، ولا يشترط البلوغ لوجود كثير من الصحابة الذين أدركوا عصر النبوة ورووا ولم يبلغوا إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا الرؤية لأن من كان أعمى مثل ابن أم مكتوم قد وقع الاتفاق على أنه من الصحابة، ويعرف كونه صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار. كذلك ألفت كتب كثيرة في الصحابة وفي مواليدهم وفي وقت إسلامهم، وهل هم من المهاجرين وهم الذين أسلموا كانوا من السابقين أو كانوا من المتأخرين، أسلموا قبل الفتح بعد الفتح، ماذا حضروا من الغزوات. ما ترى هذا يعني أنت ترى الشيء الذي يدلك على أن هذا الدين من عند الله من اللحظة التي نزل فيها سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ، بدأ كل شيء يحفظ ويكتب. قبل ذلك ما حفظ حتى عن النبي إلا القليل. تفاضل الصحابة في شرح النخبة ولا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل معه تحت رايته، لا على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس لهم منه سماع منه، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. طبعا عندنا نحن كما ولوا الخلافة هذا بالدرجة، تتمة العشرة المبشرين بالجنة، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، يعني هذا الترتيب طبعا في كتب العقيدة يرتبون ذلك، وربما توجد بعض الفرق يعني تختلف بالنسبة للترتيب، لكن ما دام أنه لا يوجد نقيصة لا مشكلة في ذلك. ثم قال الباب السادس في